الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللحاضرين ولجميع المسلمين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الصلاة. إلى أن قال: باب الأذان. إلى أن قال: ويبطلهما، أي الأذان والإقامة. فصل كثير: بسكوت أو كلام ولو مباحا، وكلام يسير محرم كقذف.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين، وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. تقدم معنا في المجلس الماضي بعض شروط الأذان، ومنها شروط في المؤذن، ومنها شروط في الأذان نفسه. فمن شروط المؤذن أن يكون مسلما عاقلا مميزا ذكرا واحدا لا متعدد. ومن شروط الأذان أن يكون مرتبا لا منكسا، وأن يكون متواليا، وأن يكون باللغة العربية التي ورد بها. ومن شروطه أيضا النية، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وهو عمل. وشرع المصنف رحمه الله في التفريع على اشتراط الموالاة، فقال: ويبطلهما، أي الأذان والإقامة، فاصل. الفصل هو القطع، أن يقطع ويباعد بين ألفاظ الأذان، ويكون بسكوت ويكون بكلام، وهذا الكلام قد يكون مباحا وقد يكون محرما، ويكون أيضا لعلة أو بعطاس أو كحة أو انحباس نفس. فقال رحمه الله: ويبطلهما،
أي الأذان والإقامة. فصل كثير
بسكوت. فصل كثير لعدم الموالاة، فأخرج بالكثير الفاصل اليسير. فلو كبر التكبيرات الأربع ثم سكت، أو عرض له عارض كفتح باب ورجع، وكان هذا الفاصل يسيرا، فإنه يبني ولا يستأنف. إذا حكم ببطلان الأذان، وكان الأذان هو الأذان المفروض الواجب على كفاية، فإنه يؤمر المؤذن بالاستئناف هو أو غيره. وإذا حكم بصحته مع وجود العارض، فإننا نقول: ابني على الأذان على ما تقدم منه ولا تستأنف. كذلك الإقامة، هذا الفاصل الكثير لا اليسير. نعم.
فصل كثير: بسكوت أو كلام ولو مباحا،
أو بكلام. إذا فصل بكلام، ولو كان هذا الكلام مباحا وكان كثيرا، فإنه يبطل الأذان ويبطل الإقامة. تقدم قول الشارح رحمه الله: ويجوز الكلام بين الأذان والإقامة، ويجوز الكلام بين الأذان وبينه وبين الإقامة. وكلامه هناك لا يعارض كلامه هنا، لأن كلامه هناك عن الكلام اليسير، وهنا البحث في الكلام والفاصل الكثير. فإذا فصل بين جمل الأذان بكلام كثير، ولو كان هذا الكلام مباحا، فإنه يبطل الأذان. ولو إشار إلى الخلاف في أن الأذان إذا فصل بكلام مباح ولو كان كثيرا فإنه لا يبطل، والظاهر أن الكلام الكثير يخرجه عن صفة الأذان المعهودة، ويكون على غير السنة فيستأنف. قال عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أما اليسير فيجوز ولا فأما اليسير فلا يبطله، لكنه يكره إلا لموجب، كأن يشمت عاطسا أو يرد سلاما، فرد السلام واجب، فيرد بصوت منخفض لا حرج. قد تقدم معنا أن البخاري رحمه الله ترجم بقوله: باب الكلام في الأذان، واستدل على وذكر حديث ابن عباس رضي الله عنهما حينما كان في سفر، فإنه أمر المؤذن أن يقول: صلوا في رحالكم، وهو كلام وخطاب للناس، وهو مدرج في ألفاظ الأذان. لكن قد يشكل على هذا أن قوله صلوا في رحالكم هو من ألفاظ الأذان في مثل هذه الحالة، لأن ابن عباس رضي الله عنه أخبر في ذات الحديث أنه أخذ ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولذا لم يجزم البخاري رحمه الله بحكمه، مر معنى هذا في الدرس الصحيح. نعم.
وكلام يسير محرم كقذف.
وبكلام يسير محرم، هذا الفرق بين المحرم والمباح. المباح يشترط في الحكم ببطلان الأذان به أن يكون كثيرا، المحرم ولو بكلمة واحدة، كأن يسب أو يغتاب أو يقذف أو يلعن والعياذ بالله، فإنه قد يعرض هذا للمؤذن، خاصة في القديم حينما يؤذن على السطوح أو المناير أو المآذن، قد يرى ما يهيجه على السب أو اللعن، فهذا كلام محرم، فلو تكلم ولو بكلمة واحدة محرمة بطل أذانه، هذا على المذهب. وأكثر العلم على أن الكلام المحرم اليسير لا يبطل الأذان مع الإثم، فإنه يأثم بإدخاله هذا اللفظ ما لم ينادي به، فإن جعل هذا الكلام من ألفاظ الأذان بطل، لأنه على خلاف السنة. أما إذا جعله كلاما مستقلا بين ألفاظ الأذان فإنهم قالوا لا يبطله، لأن الأذان لم يخرج عن هيئته المشروعة بهذا اليسير.
وكره اليسير غيره.
وكره اليسير المحرم، وكذا اليسير المباح يكره في أثناء الأذان إلا لموجب كما ذكرنا، فرد السلام واجب، ولا يكتفي بالرد بالإشارة كما في الصلاة، فالصلاة إذا سلم عليه يرد بالإشارة، لأنه ممنوع في الكلام من الكلام، قال: فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام، وقال عليه الصلاة والسلام: إن في الصلاة لشغلا، لكن في الأذان يمكنه أن يتكلم، لأن في الأذان ما هو خطاب للغير في قوله: حي على الصلاة وحي على الفلاح، فرد السلام ذكر.
نعم. ولا يجزئ الأذان قبل الوقت.
ومن شرط صحة الأذان أن يكون بعد دخول الوقت، وذلك لحديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم، فلا يجوز الأذان قبل الوقت إلا لتعليم أو أراد أن يجرب الجهاز المكبر، فبهذه النية يجوز، لكن لا يتبع ذلك تشويشا على الناس، يعني يؤذن خارج الوقت فيفطر الصائم أو يصلي المصلي والوقت لم يدخل، فيحرم عليه أن يؤذن إلا عند دخول الوقت، لأن الصلاة المفروضة لا تجوز إلا بشرطها، ومن أعظم شروطها دخول الوقت، وسيأتي معنا إن شاء الله في بابه. نعم.
لأنه شرع للإعلام بدخوله،
هذا الدليل من جهة النظر، والأذان قبل الوقت فيه تجهيل وتغريب الناس، فدل على هذه الجزئية دليل السنة: إذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكما، ودليل النظر من جهة أن الأذان إعلام كما مر في تعريفه، والإعلام لا يكون إلا بعد دخول الوقت، لكن يؤذن أيضا إذا حضرت الصلاة، الأذان عند دخول الوقت مباشرة مشروع، لكن هل يؤذن عند دخول الوقت؟ هل يلزم أن يؤذن عند دخول الوقت؟ لا، إنما يجب الأذان عند إرادة الصلاة أو إرادة جمع الناس، فالنبي صلى الله عليه وسلم حينما فاتته صلاة الفجر وأراد أن يصلي بعد أن خرج وقتها أمر بلالا فأذن. وفي حديث أبي ذر عند البخاري أنه صلى الله عليه وسلم أن بلالا أراد أن يؤذن فقال عليه الصلاة والسلام أبرد. فلا يجب الأذان عند أول دخول الوقت، وإنما يجب عند إرادة الصلاة. فإذا أراد الإمام أن يؤخر الصلاة لشدة الحر لقوله صلى الله عليه وسلم إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة، وهو من حديث أبي هريرة عند الجماعة وفي غيره عن ابن عباس عند مسلم وعن غيرهما وعن أنس وعن 14 من الصحابة رضي الله عنهم. فإذا أراد أن يبرد بالصلاة أو أراد أن يؤخر العشاء إلى آخر وقتها قبيل منتصف الليل فيؤذن عند إرادة الصلاة. لكن يتأكد الأذان عند دخول الوقت إذا أراد أن ينبه الصائم ليفطر أو من أراد الصيام ليمسك. ففي صلاة الفجر وفي صلاة المغرب يتأكد أن يكون الأذان عند دخول الوقت مباشرة.
ويسن في أوله إلا لفجر فيصح بعد نصف الليل.
ويسن في أوله، قوله ويسن يعني لا يجب، يسن في أوله للإذان بدخول الوقت لكنه لا يجب إلا في صلاة الفجر، فيجوز أن يؤذن قبل دخول الوقت، لا يجوز الأذان قبل دخول الوقت، هذا عموم. إلا في صلاة الفجر فله أن يؤذن قبل دخول الفجر، وذلك لحديث ابن عمر رضي الله عنه وحديث عائشة إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، متفق عليه. وقد بوب البخاري أيضا ومر معنا في درس الصحيح باب الأذان قبل الوقت، وذكر فيه حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن بلالا يؤذن بليل ليوقظ لا يمنعنكم من سحوركم أذان بلال، لا يمنعنكم من سحوركم أذان بلال فإن بلالا يؤذن بليل ليوقظ نائمكم ويرجع قائمكم، يعني ليرجع القائم الذي يصلي فيتسحر أو يوقظ النائم ليدرك السحور. فدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد أذن لبلال أن يؤذن أذانا أولا، لكن هذا الأذان يكون قبيل الفجر بحيث يتيسر للإنسان بعده أن يتسحر أو أن يوتر ويختم صلاة ليله بوتر. نعم.
لحديث أن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، متفق عليه. ويستحب لمن أذن قبل الفجر أن يكون معه من يؤذن في الوقت وأن يتخذ ذلك عادة.
ظاهر كلامه رحمه الله أنه يكتفى بالأذان الأول هذا، ولذا عقب الشارح بهذه الجملة فقال ويستحب أن يكون معه من يؤذن عند دخول الوقت. والذي يظهر والله أعلم أن الأذان عند دخول الوقت يجب، الأذان الأول مشروع لكن لا يكتفى به، لا يكتفى به حتى لا يغرر بالناس، فيشرع أن يؤذن الأذان الأول للعلة التي ذكرها صلى الله عليه وسلم، وبشرط أن يكون معتادا في البلد. أما إذا خشي أن يغرر بالناس فإنه لا يفعل. وخالف في هذه المسألة الحنفية رحمهم الله، قالوا لا يؤذن إلا عند دخول الوقت ولا يجوز وليس بمسنون أن يؤذن بليل، وحملوا قوله صلى الله عليه وسلم إن بلالا يؤذن بليل على الإعلام العام بأن بالسحور أن يتسحر الناس، أنه يوقظهم بغير ألفاظ الأذان لا أنه الأذان المشروع الذي جاء في حديث عبد الله ابن زيد. والصواب أنه أذان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن بلالا يؤذن، ما قال يوقظ، وإنما قال يؤذن، فهو أذان لكن لا يكتفى به، لا بد من الأذان الثاني عند دخول الوقت.
ويستحب لمن أذن قبل الفجر أن يكون معه من يؤذن في الوقت،
كما كان بلال وابن مكتوم. قد جاء في مسلم من حديث ابن عمر أنه قال لم يكن بينهما إلا أن ينزل هذا ويرقى هذا، إذا نزل بلال رقى ابن مكتوم وأذن عند دخول الوقت. فالأصل أن الأذان يؤذن يشرع عند دخول الوقت، ويجب عند إرادة الصلاة، ولا يشرع قبل الوقت إلا في هذه الجزئية، وهو قول الجمهور خلاف الحنفية كما تقدمنا.
وأن يتخذ ذلك عادة لئلا يغر الناس.
نعم، يتخذ ذلك عادة بأن يكون له مؤذنان، فيعلم الناس أن الأول هذا لا يتعلق به حكم، لا من دخول وقت الصلاة ولا من وجوب الإمساك. وإذا لم يكن معهودا في البلد فإنه لا يفعل به، وهذا هو المعمول به في عامة بلدان المسلمين ما سوى الحرمين. نعم.
ورفع الصوت بالأذان ركن، ما لم يؤذن لحاضر فبقدر ما يسمعه.
ورفع الصوت ركن، الركن هو ما يكون جزءا من ماهية الشيء، وإذا تخلف هذا الشيء، فإذا لم يرفع صوته لم يتحقق المقصود الشارع من الأذان، لأن المقصود من الأذان الإعلام. فإذا أذن مسرا بأذانه، أو أذن أذان لا يسمعه غيره بأن أسمع نفسه فقط، لم يسقط فرض الكفاية على المسلمين، يجب عليه أو على غيره أن يؤذن لإعلام الناس. أما إذا كان سيؤذن لجماعة حوله فاتتهم الصلاة، أو كانوا في سفر أو في مزدلفة سيصلون سويا، فإنه يؤذن بقدر ما يسمع من سيصلي معه. ودل على رفع الصوت في الأذان النظر من جهة أنه إعلام للبعيد يدرك الصلاة، ودلت عليه السنة في حديث أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال لابن أبي صعصعة إني أراك تحب الغنم، فإذا كنت في البادية فارفع صوتك بالأذان، فإنه لا يسمعك إنس ولا جن ولا شيء إلا شهد لك يوم القيامة. وهو في البخاري. نعم.
ويسن جلوسه أي المؤذن بعد أذان المغرب أو صلاة يسن تعجيلها قبل الإقامة يسيرا.
أعد.
ويسن جلوسه أي المؤذن بعد أذان المغرب.
ويسن جلوسه بعد أذان المغرب، هذه المسألة مفرعة على مسألة وقت المغرب، هل هو قصير فله أن يفصل بين الأذان والإقامة، هل هو يسير فلا يفصل بين الأذان والإقامة، أو فيه نوع طول فله أن يفصل بينهما. وهذه المسألة فيها ثلاثة أقوال للفقهاء رحمهم الله. فقال الحنفية يصل بين الأذان والإقامة ولا يفصل بينهما إلا بسكتة، فبمجرد أن ينتهي من الأذان يسكت سكتة واحدة ثم يقيم، هذا الوصل أو الفصل بسكتة. و قال الحنابلة في رواية وهو مذهب الشافعية يفصل بجلسة يسيرة، وهي التي ذكرها المصنف هنا، يؤذن ثم يجلس جلسة صغيرة لا يصلي ثم يقيم. والقول الثالث وهو رواية عن الإمام أحمد وهي المشهورة والتي صحها كثير من المحققين، أن له أن يفصل بقدر ما يتوضأ ويصلي ركعتين، وهذا هو الصواب، وذلك لحديث عبد الله بن مغفر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بين كل أذانين صلاة، والأذانان هما الأذان والإقامة. وقد ترجم له البخاري رحمه الله في صحيح في كتاب الأذان باب كم بين الأذان والإقامة، كم بين الأذان والإقامة يعني من الوقت. ففي غير المغرب عند عام جميع الفقهاء له أن يفصل بما شاء، لكن الخلاف الذي ذكرنا في المغرب، فدل على جواز الفصل هذا العموم بين كل أذانين، وهذا عام في صلاة المغرب وفي غيرها. الحنفية قالوا نستثني المغرب لأنه جاء في رواية بين كل أذانين صلاة إلا صلاة المغرب، لكن هذا الحديث ضعيف، بل ذكره ابن الجوزي رحمه الله في الموضوعات، هذه الزيادة لا تصح، فهي زيادة شاذة وموضوعة وضعها بعض المتعصبة. ويدل على جواز الفصل أيضا في أذان بين أذان المغرب والإقامة حديث أنس رضي الله عنه، وقد ذكره البخاري رحمه الله في الكتاب المشار إليه في الباب المشار إليه، إلى في قول أنس رضي الله عنه أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا إذا أذن تبادروا إلى السواري يصلون الركعتين قبل المغرب، وهذا اللفظ الصحيح، وكانوا يدل على الاستمرار، وقد علم هذا النبي صلى الله عليه وسلم، قال حتى ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم يخرج للصلاة وهم عند السواري يصلون، لا زالوا يصلون في الركعتين. ويدل عليه أيضا قوله صلى الله عليه وسلم، وهو أيضا في الصحيح من حديث أظن بريدة، قال صلوا قبل المغرب ثم قال لمن شاء، وهي ليست من الرواتب ما قبل المغرب، لكنها مشروعة. ويدل أيضا على هذا أن وقت المغرب ليس بالقصر الذي يوجب أن يصل الأذان بالإقامة، فقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم المغرب بالطور، وصلاها بالأعراف، ووقت المغرب يمتد إلى ظهور الشفق الأحمر كما سيأتي إن شاء الله معنا في المواقيت. فله أن يفصل يعني بقدر أن يتوضأ سامع الأذان ويأتي، وهو المعمول به هنا من سنين منذ عمم الشيخ عبد العزيز رحمه الله على الأوقاف أن يراعوا في المغرب هذا القدر، وهو في حدود 10 دقائق ما بين الأذان والإقامة. نعم.
ويسن جلوسه أي المؤذن بعد أذان المغرب أو صلاة يسن تعجيلها،
أو صلاة يسن تعجيلها أيضا، لا يصل بل يفصل بجلسة أو بسكتة أو بصلاة ركعتين. والصلاة التي يسن تعجيلها هي الصلاة التي يسن تعجيلها هي ما عدا صلاة العشاء والظهر، وذلك لأنه جاء في الحديث أفضل الصلاة، قال حينما سأل ابن مسعود رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل الأعمال وأحبها إلى الله، قال الصلاة إلى وقتها، يعني في أول وقتها كما جاء في بعض الألفاظ. فهذه الصلاة يسن تعجيلها، فإذا أراد أن يعجل فيفصل بجلوس يسير، لكن مراعاة الناس أولى من هذا الجلوس اليسير لكي يجتمعوا، لأن الحكمة من الأذان أن يجتمع الناس وفيهم البعيد والقريب.
قبل الإقامة
هذا قوله قبل الإقامة متعلق بقوله ويسن جلوس، ويسن جلوس يسير يعني قبل أن يقيم. إذا أذن داخل المسجد ولم يكن صلى تحية المسجد فلا يجوز له أن يجلس حتى يصلي ركعتين. نعم.
يسيرا.
نعم.
لأن الأذان شرع للإعلام، فسن تأخير الإقامة للإدراك،
يعني هذا الأصل، أن الأصل أن يؤخر الإقامة عن الأذان وأن يفصل بينهما. نعم.
ومن جمع بين صلاتين لعذر أذن للأولى وأقام لكل منهما.
ومن جمع بين صلاتين كالظهر والعصر أو المغرب والعشاء لعذر كعذر السفر أو المطر في المغرب والعشاء أو المرض فيهما في المغرب والعشاء أو في الظهر والعصر، أو لنسك في عرفة أو لنسك في مزدلفة، هذا الذي يشرع الجمع فيه على خلاف عند أهل العلم في الجمع في غير النسك بين الجمهور والحنفية. فإذا أراد أن يجمع فإنه يؤذن أذانا واحدا ويقيم إقامتين، يؤذن أذانا واحدا ويقيم إقامتين، وهذا مذهب الحنابلة الشافعية رحمة الله تعالى عليهم. وقال الحنفية يؤذن أذانا واحدا وإقامة واحدة، وقال المالكية يؤذن أذانين وإقامتين، على الأصل أن لكل صلاة أذانا وإقامة. ودليل ما اختاره المصنف رحمه الله ما جاء في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث جابر عند مسلم، وهو في البخاري أيضا مختصرا، أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر في عرفة بأذان واحد وإقامتين. وكذا جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنه أنه جمع عليه الصلاة والسلام بين المغرب والعشاء في مزدلفة بأذان واحد وإقامتين. وهذه المسألة ذكرها البخاري في كتاب الحج لا في كتاب الأذان، ومرت معنا أيضا في درس الصحيح، وهذا هو الصواب. الحنفية استدلوا على القول بأذان وإقامة بلفظ جاء في حديث جابر رضي الله عنه أنه أذن أذانا واحدا وإقامة واحدة، والأكثر الروايات على ما ذكرنا أنه يؤذن أذانا واحدا، لأن المقصود بالأذان الإعلان بدخول الوقت، والإقامة تكون لكل صلاة. نعم.
سواء كان جمع تقديم أو تأخير.
نعم.
أو قضى فرائض فوائد أذن للأولى ثم،
وكذلك في قضاء الفوائد لو فاته أكثر من صلاة فإنه يؤذن أذانا واحدا ويقيم بعدد الصلوات، ذلك لما روى أحمد في خبر فوات الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب، فإنه صلى أمر بلال فأذن ثم أمره فأقام فصلى الظهر ثم أمره فأقام فصلى العصر ثم أمره فأقام فصلى المغرب، فتعددت الإقامات بعدد الصلوات وأذن أذانا واحدا. نعم.
أو قضى فرائض فوائد أذن للأولى ثم
فرائض، أما لو أراد أن يقضي راتبة فلا أذن له، الأذان مختص بالفرائض. نعم.
أذن للأولى ثم أقام لكل فريضة من الأولى وما بعدها.
نعم.
وإن كانت الفائتة واحدة أذن لها وأقام.
إن كانت الفائتة واحدة فأذان واحد عند إرادة الصلاة، هذا إذا كان إذا لم يسمع أذانا أو كان حوله جماعة يريد أن يجتمعوا ويصلوا معهم، كما يحصل في الجماعات المتعددة في ليلة العيد في مزدلفة، فإن الإنسان إذا أراد أن أو أراد أن يعلم الناس أنه سيصلي الفريضة فأذن، فيؤذن أذانا واحدا وإقامة واحدة ولا يرفع صوته حتى لا يلبس على من صلى أو على من بعد عنه فيظن أن الصلاة الآن دخل وقتها فيعيد، بل يؤذن بصوت بقدر الحاجة. نعم. والدليل على هذا حديث أبي قتادة رضي الله عنه في الصحيح في قصة التعريس، حينما نام النبي صلى الله عليه وسلم أمر بلالا أن يكلأ لهم الليل، فنام بلال فقال أين كنت يا بلال؟ قال أخذ بعيني ما أخذ بعينك، فأمرهم أن يتحولوا، ثم أمر بلال أن يؤذن بعد أن طلعت الشمس، ثم أمره أن يقيم، فأذن أذانا واحدا وإقامة واحدة للفائتة. ولو كان منفردا وأراد أن يؤذن فلا حرج إذا كان وحده، لحديث أبي سعيد الذي تقدم إذا كنت في البادية فأذن وارفع صوتك بالأذن.
ثم إن خاف من رفع صوته به تلبيسا أسر وإلا جهر.
نعم. أسر يعني لا يسمع غيره، لا أنه يؤذن سرا، يعني يؤذن أذانا لا يسمعه، يسمع نفسه ومن حوله. نعم.
وإلا جهر، فلو ترك الأذان لها فلا بأس
للفائتة، يعني اكتفاء بما قد حصل من أذان من غيره.
ويسن لسامعه أي لسامع المؤذن أو المقيم ولو أن السامع امرأة أو سمعه ثانيا وثالثا حيث سن متابعته سرا.
ويسن فلا يجب على من سمعه لا من رآه أن يقول مثل ما يقول، أن يجيبه، أن يجيب المؤذن وأن يجيب المقيم فيقول مثل ما يقول، هذا هو مذهب أكثر العلم، أن إجابة المؤذن سنة وليست بواجبة، وذهب الحنفية رحمهم الله والظاهرية إلى أن إجابة المؤذن واجبة، يأثم من تركها لغير عذر. واستدلوا بحديث أبي سعيد رضي الله عنه وهو الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سمع إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن، رواه البخاري ومسلم، وهو من حديث العمدة. وكذا جاء معناه في حديث عبد الله بن عامر بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليه، الحديث رواه مسلم. فقالوا الحديث فيه أمر، إذا سمعتم فقولوا، والأصل في الأمر هو الوجوب. واستدل الجمهور على أنه سنة بهذا الحديث، وعلى عدم الوجوب بحديث أنس رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فسمع مؤذنا قال: الله أكبر الله أكبر، فقال عليه الصلاة والسلام: على الفطرة على الفطرة، ولم يقل مثل ما قال. ثم حينما قال: أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله، قال: خرجت من النار خرجت من النار، فشهد له بالجنة. قال أنس رضي الله عنه: فالتفتنا فإذا هو راعي غنم، رواه مسلم. وفيه دليل على أذان المنفرد والأذان لمن كان وحده، وفيه دليل أيضا على عدم وجوب إجابة المؤذن، فالنبي صلى الله عليه وسلم ما أجابه، لم يقل مثل ما قال، وإنما قال عند التكبير على الفطرة، وقال هنا: خرجت من النار. وكذلك استدلوا بحديث عمر رضي الله عنه وهو في صحيح مسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قال المؤذن الله أكبر فقولوا الله أكبر، إلى أن ذكر الفاضل جمل الأذان: وإذا قال لا إله إلا الله فقول، فمن قال مثل ذلك دخل الجنة. فرتب عليه ثوابا، وهذا يدل على فضيلة هذا العمل لا على وجوبه، وهذا هو الصواب، هذا هو الصواب، أنه يسن له، وهي من السنن التي أكدها عليه الصلاة والسلام في أكثر من حديث. ويسن لسامع المؤذن، هذا باتفاق المقيم، رواية في المذهب قال: يقول مثل ما يقول المقيم، لأن الإقامة أيضا نداء، نداء وأذان، كما قال عليه الصلاة والسلام: بين كل أذانين، يعني الأذان والإقامة، فهو أذان فيقول مثل ما يقول المقيم، ولأنه يتمكن من هذا يتابع المؤذن. لكن أما الدعاء بعد الأذان الذي سيأتي إن شاء الله، فهو بعد الأذان لا بعد الإقامة، لأنه سينشغل بعد الإقامة بالصلاة، سيدخل في الصلاة، والله أعلم. نعم.
ولو أن السامع امرأة،
ولو أن السامع امرأة، هذا لو هنا إشارة الخلاف، لماذا ذكر المرأة؟
شروط الأذان الذكر،
لا، لأن المرأة لا تجب عليها الجماعة، النداء للرجال هم الذين يشهدون الأصل. ولو كانت امرأة سمعت، يعني قوله صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم، وهذا عام في الذكور وفي الإناث، ولو كانت حائضا، ولو كان السامع جنوبا، فإنه يجيب المؤذن، يجيب المؤذن. ولو كانت امرأة،
ولو أن السامع امرأة أو سمعه ثانيا
أو سمع المؤذن ثانيا أو ثالثا، فيسن له أن يقول مثل ما يقول المؤذن. وهذا كان متأتيا في عهده عليه الصلاة والسلام في تعدد أذان ابن مكتوم وبلال في الفجر، والدليل على أنه يعيد مع المؤذن ويقول مثل ما يقول ولو تعدد عموم الحديث: إذا سمعتم، فعلق الأمر بالسمع. لكن إذا سمعتم المؤذن الذي يؤذن للصلاة، أما إذا سمع مؤذنا يعلم، أو سمع مؤذنا في التسجيل، فهذا محل بحث. والذي يظهر أن الذي يتعلق به القول المؤذن الذي يدعوك إلى الصلاة، ويدل على هذا قوله عند الحيعلة: لا حول ولا قوة إلا بالله، لا تحول لي من ترك الصلاة إلى الذهاب إليها إلا بالله سبحانه وتعالى. يفرع على هذا لو سمعه في الإذاعة في بلد آخر هل يتابعه أو لا؟ عموم الحديث يقتضي هذا. إذا سمعتم المؤذن تسمع في الإذاعة أذان الرياض، أو من كان في الرياض يسمع أذان الحرم، أو من كان في مكة يسمع أذان المدينة. فإذا تمكن الإنسان أن يقول مثل ما يقول فقد يحصل الأجر الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمر، دخل الجنة، وهذا فضيلة عظيمة. نعم.
أو سمعه ثانيا وثالثا حيث سنة.
حيث سنة، حيث سنة يعني تعدد المؤذن. تعدد المؤذن يسن في الفجر ويسن عند الحاجة، ومر معنا إذا احتيج إلى تعدد الأذان في المسجد الواحد في المساجد الكبيرة في القديم كانوا يضعون في كل ركن من أركان المسجد مؤذنا، ويتعددون بقدر الحاجة، بقدر الحاجة. إذا قامت الحاجة باثنين اكتفي بهما، الأصل أنه لا يؤذن إلا واحد، لكن إذا احتاجوا إلى تعدد المؤذن كما كان في القديم وأذن أكثر من واحد فإن السامع يكرر معه لعموم الحديث إذا سمعتم المؤذن. نعم.
متابعته سرا بمثل ما يقول.
سرا لا جهرا، بمثل ما يقول في عامة ألفاظ الأذن، إلا في الحيعلة كما سيأتي وفي التثويب. إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. لو رأى المؤذن لكنه لا يسمعه، رآه يؤذن من بعيد وعلم الأذان بوضعه لإصبعيه في أذنيه، أو رأى ضوء ساعة الحرم من بعيد، فإنه لا يجيب لأنه لم يسمع، والنبي صلى الله عليه وسلم علقه بالسماع، ولأنه لا يدري هل يتابع المؤذن أو يسبقه بالقول.
ولو في طواف أو قراءة.
ولو إشارة إلى الخلاف، الحديث عام إذا سمعتم المؤذن فقولوا، وهذا عام في المكان وعام في الزمان وعام في الشخص، فكل شخص يسمع يسن له هذا من المسلمين، وعام في الزمان، فكل زمان سواء كان وقت نهي أو ليس بوقت نهي، في الليل في النهار، وعام في المكان وعام في المكان. هذه العمومات فيها تخصيص. ففي المكان يخص من عموم المكان ومكان قضاء الحاجة، فلا يردد خلف المؤذن وهو يقضي حاجته، والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم سلم عليه وهو يقضي حاجته فلم يرد، ولأنه ذكر لله عز وجل، والله ينزه أن يذكر في مثل هذه المواضع، ولذا يستعيذ الإنسان عند دخول الخلاء من الخبث والخبائث. وعام أيضا في جميع الأحوال، وخص المصلي، خص المصلي، واختلف في الطائف. الطائف مشغول بطوافه، والطواف بالبيت الصلاة كما جاء في حديث ابن عباس، لكنه لا يصح مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو من كلام ابن عباس. فهل يشرع له أن يردد خلف المؤذن وهو يطوف لأنه ذكر ولأنه يسمع المؤذن، أو لا يشرع أثناء الطواف لأنه مشغول، لأن الطواف بالبيت الصلاة وهو مشغول بالطواف؟ والصواب أنه يردد خلف المؤذن. المصلي قال المصنف ولا للمصلي، المصلي لا يردد خلف المؤذن، وذلك لأن الصلاة لأنه مشغول بالصلاة. قد قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث ابن مسعود حينما رجع من الحبشة، قال كنا يكلم بعضنا بعضا ثم أمرنا بالسكوت ونهينا على الكلام، وقال عليه الصلاة والسلام إن في الصلاة لشغلا، وقال عليه الصلاة والسلام إن هذه الصلاة لا يصلح، في حديث معاوية بن الحكم، لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، والترديد خلف المؤذن فيه كلام من فيه قوله مثلا لا حول ولا قوة إلا بالله، وهي من الذكر، لكن فيه إجابة للمؤذن، هو يجيب المؤذن فكأنه يردد معه، فمنع منه في الصلاة لهذا الوجه. ولأنه لو قال لا حول ولا قوة إلا بالله هذا لفظ لا يكون من أذكار الصلاة البتة، بخلاف التكبير والتكبير التشهد فهي من ألفاظ الصلاة، لكن الحوقلة ليس من ألفاظ الصلاة. ولذا ذهب بعض أهل العلم إلى أنه لو ردد أثناء الصلاة وقال لا حول ولا قوة إلا بالله بعد الحي على بطل الصلاة، لأنه جاء بلفظ خارج عن ألفاظ الصلاة. وبعضهم قال يفرق بين الفريضة والنافلة، فيحتاط في الفريضة لا يردد فيها، وفي النافلة الأمر فيها واسع ويترخص فيها ما لا يترخص في الفريضة. وهذا له وجه، وهو والجواز الترديد أثناء الصلاة هو اختيار شيخ الإسلام رحمه الله للعموم إذا سمعتم المؤذن، ولأن جميع ألفاظ الأذان ذكر، حتى الحوقلة فهي ذكر من الأذكار، فلا تبطل الصلاة بها. لكن لو سمع وهو يقرأ الفاتحة يتم الفاتحة، لا يقطع الفاتحة، لا يفصلها. نعم. ولو خرج من خلاف فهو أولى، لا، وإذا لم يفعل قضاها بعد الصلاة. نعم.
متابعته سرا بمثل ما يقول ولو في طواف أو قراءة ويقضيه المصلي،
ولو في قراءة يعني في قراءة القرآن، فالصواب أنه يقطع القراءة، لأن القراءة تتدارك بخلاف الأذان فإنه يفوت. نعم.
ويقضيه المصلي والمتخلي،
ويقضي يعني الترديد خلف المؤذن بعد أن يسلم، يقضيه يسرده سردا. كان الشيخ عبد العزيز رحمه الله يفتي بهذا، وكان إذا شغل أثناء الأذان أحيانا يدهمه السائل ويشغله لا يستطيع أن يردد، ومن كرمه لا يرده فيجيب السائل ثم يسرد، يعني سمعنا هذا منه رحمه الله، يسرد الأذان سردا، يسرد ما يقول خلف المؤذن سردا ثم يقول الدعاء، لأنها فائتة، كما لو فاتت الراتبة راتبة الصلاة فإنه يقضيها ولو بعد خروج وقت هذه الصلاة. والمتخلي كذلك، الذي يقضي الحاجة أثناء قضائه للحاجة لا يردد، لأنه منهي عن ذكر الله في مثل هذه الحالة، فإذا انتهى وقام عن حاجته قضى الترديد خلف المؤذن. أما من كان في داخل السترة، سترة قضاء الحاجة، لكنه لا يقضي حاجته وإنما يتوضأ أو يغتسل داخل ما يسمى بالحمام أو دورة المياه في زماننا، فله أن يردد خلف الأذان، وله أن يسمي وأن يذكر الله، وإنما يمنع أثناء الجلوس لقضاء الحاجة، لأن المكان طاهر، المكان طاهر، إذا كانت المغسلة داخل دورة المياه وهو يتوضأ يسمي، سمع الأذان يردد خلف الأذان ويقول الأذكار وهو في هذا المكان الطاهر. نعم.
وتسن حوقلته في الحي على، أي أن يقول السامع لا حول ولا قوة إلا بالله إذا قال المؤذن أو المقيم حي على الصلاة حي على الفلاح.
وتسن الحوقلة بعد الحيعلة، هاتان كلمتان منحوتتان، حوقلة من لا حول ولا قوة إلا بالله، التي هي كنز من كنوز الجنة كما في الصحيح من حديث أبي موسى. لا حول في جلب الخير ولا قوة في دفع الشر إلا بالله عز وجل، أو لا تحول من هذا الحال، من حال عدم الصلاة إلى القيام للصلاة إلا بالله عز وجل، إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يقضي عليه اجتهاده، إذا لم يعنك الله عز وجل على العبادة وعلى القيام للصلاة ما استطعت أن تصلي. وكم من محروم حرم من الصلاة وهو في قوته وفي شبابه، فخروج الإنسان إلى الصلاة هذه نعمة من الله سبحانه وتعالى. يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن أهداكم للإيمان، هداكم للإيمان، ومن الإيمان الصلاة، وما كان الله ليضيع إيمانكم. فالحمد لله الذي هدانا لهذا وأعاننا على قضاء هذه الفرائض وعلى تشريفنا بالسجود بين يديه سبحانه وتعالى. فإذا سمع الحي على، وهي حي على الصلاة أو حي على الفلاح، حوقل يعني قال لا حول ولا قوة إلا بالله، لحديث معاوية في مسلم وحديث عمر الذي أشرنا إليه قبل، فإنه قال وإذا قال حي على الصلاة فقال يعني المجيب لا حول ولا قوة إلا بالله، هذا مشروع، وهذا مخصوص من قوله إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، هناك عموم قولوا مثل ما يقول، المثلية تعني تقتضي المشابهة إلا في هاتين الجملتين. ومن العلماء من قال يقول أيضا لا حول ولا قوة إلا بالله، لكنه يقول أيضا حي على الصلاة، السامع يقول حي على الصلاة لا حول ولا قوة إلا بالله. والصواب الأول أن المجيب خلف المؤذن يحوقل فقط، لأن قوله حي على الصلاة دعوة، وهو مجيب لا يدعو الغير، فيعني كانت معقولة المعنى من المؤذن غير معقولة المعنى من المجيب، فيكتفي بالحوقلة. نعم.
وإذا قال الصلاة خير من النوم ويسمى التثويب قال السامع صدقت وبررت.
وإذا قال المؤذن الصلاة خير من النوم ويسمى التثويب ثاب، يعني رجع، لأن المؤذن يرجع إليها بعد أن قال حي على الصلاة، رجع فقال الصلاة خير من النوم، يسن له أن يقول
صدقت
وبررت. ولا أعرف حديثا يدل على يعني على هذه الجملة، والصواب أنه يقول الصلاة خير من النوم لعموم حديث أبي سعيد وحديث عبد الله بن عمرو، إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، وهو عام إلا في الحيعلة خرجت بحديث عمر وحديث معاوية رضي الله تعالى عنهما.
وإذا قال المقيم قد قامت الصلاة قال السامع أقامها الله وأدامها.
هذا مفرع على القول بأن السامع يردد أيضا خلف المقيم، وتقدم ذكرها. فإذا قال في ألفاظ الإقامة قد قامت الصلاة قال قد أقامها الله وأدام، هذا في حديث أبي أمامة عند أبي داود لكنه ضعيف، وحديث أبي سعيد تقدم أصح منه وأولى بالعمل. فإذا قال قد قامت الصلاة يقول هو أيضا قد قامت الصلاة. نعم.
وكذا يستحب للمؤذن والمقيم إجابة أنفسهما ليجمعا بين ثواب الأذان والإجابة.
هذا أيضا مبني على عموم الحديث، حديث أبي سعيد إذا سمعته، وهو يسمع نفسه إذا أذن فيجيب نفسه، هذا مبني على الحديث، يجيب نفسه بعد أن ينتهي من الأذان فيسرد ألفاظ الأذان مرة أخرى ويقول لا حول ولا قوة إلا بالله في الحي على، أو يجيب نفسه بعد كل لفظ، وهذا ضعيف لا يدل عليه دليل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علق الأمر بالسامع، قال إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، ولم يقل إذا أذنت فقل مثل ما قلت، ولأن السامع شرع له هذا ليشارك المؤذن في الأجر، فالمؤذن له أجر عظيم، ما كان عنقه أطول الأعناق يوم القيامة إلا بسبب الأذان، فحتى يشركه في الأجر السامع شرع له هذا فضلا من الله ونعمة، كما شرع لغير الحاج أن يمسك عن شعره وأظفاره إلى أن يضحي تشبها بالحجاج، فقد يفوت بعض الناس المكلفين أجر فيدلهم النبي صلى الله عليه وسلم على ما يعوضهم من هذا، فإذا فاتك الأذان لا تفوتك المتابعة، فلا يشرع للمؤذن ولا للمقيم، ولم يرد هذا أن مؤذني رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلوا ذلك.
ويسن قول أي قول المؤذن وسامعه بعد فراغه اللهم، أصله يا الله والميم بدل من ياء، قاله الخليل وسيبويه رب هذه الدعوة بفتح الدال أي دعوة الأذان التامة. قال المصنف رحمه الله ويسن قول المؤذن أي قول المؤذن وسامعه بعد فراغه،
ويسن أن يقول بعد فراغه من الأذان المؤذن والسامع هذا الدعاء اللهم رب هذه الدعوة التامة. والصواب أن قوله ويسن يعني لا يجب، لكن الفضيلة مرتبة على هذا القول، والصواب أنه قبل هذا الدعاء يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، صلي على النبي صلى الله عليه وسلم لحديث عبد الله بن عمرو إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي ثم سلوا لي الوسيلة والفضيلة، فمن سأل لي الوسيلة والفضيلة حلت له شفاعتي يوم القيامة، الحديث رواه مسلم، وهذه سنة تكاد تكون مهجورة، الناس يتابعون الأذان وبعد أن ينتهي بمجرد أن يقول لا إله إلا الله قالوا لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة. الصواب أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، يصلي عليه لأنه سيدعو، ومن مظان إجابة الدعاء أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم قبل الدعاء، وقيل يصلي عليه لأنه ذكر في الأذان في قول المؤذن أشهد أن محمد رسول الله، فيصلي على النبي بأي صفة من صفات الصلوات أو بالصفة الإبراهيمية وهي أفضل، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد إلى آخرها، ثم يقول اللهم رب هذه الدعوة التامة. اللهم أصلها كما قال الشارح رحمه الله أصلها يا الله، عوضت الياء ياء النداء بالميم، وجعلت الميم في آخر بعد لفظ الجلالة لأمرين، للتيمن بالابتداء باسم الله عز وجل، ولدلالة الميم في آخر لفظ الله اللهم لدلالتها على الجمع. فأصلها يا الله، أصلها يا الله، واللهم أخصر منها وأدعى للتذلل للمدعو سبحانه وتعالى. فالياء عوضت بالميم كما قال ابن مالك رحمه الله، والأكثر اللهم بالتعويض، وشذ يا اللهم في قريض، يعني في الشعر، يعني لا يجمع بين البدل والمبدل منه، لا يقال يا اللهم، إما أن يقال يا الله يا رب هذه الدعوة التامة، أو يقال اللهم رب هذه الدعوة التامة، وكذا في سائر الأدعية. فلا يجتمع البدل الذي هو الميم في اللهم مع المبدل منه وهي الياء في النداء يا اللهم. والأكثر اللهم بالتعويض وشذ يا اللهم في قريض، يعني في الشعر، كقول القائل وإني إذا ما حدث ألم ناديت يا اللهم يا اللهم، هذا في الشعر خاصة، لكن في الدعاء لا يفعل. ذكر هذا الخليل رحمه الله وهو ابن أحمد الفراهيدي العالم البحر، عالم اللغة، عالم العروض في الشعر، المتوفى سنة 73 من الهجرة، وكان من أذكياء الناس، وهو أزدي وقيل زهراني رحمه الله، وكذا تلميذه سيباويه هذا فارسي الأصل، وهو واسمه عمرو بن عثمان، ومشهور بسيباويه، وهو صاحب الكتاب، وهو من الأفذاذ، وكل الناس عال عليه في علم اللغة بعده وبعد كتابه المطبوع إلى اليوم، وهو من عجائب الكتب. وسيباويه معناها بالعربية رائحة التفاح، لأنه كان جميلا رحمه الله، كان في وجنتيه كالتفاحتين، وتوفي رحمه الله قيل وهو في 32 من عمره، توفي صغيرا، لكنه أوتي ذكاء في هذا الفن رحمة الله تعالى عليه. فذكر هذا، وعنه أخذ من بعده هذا المعنى، وذكره ابن مالك كما ذكرنا في الألفية في قوله أن يا أن الميم جاءت عوضا عن الياء. نعم.
رب هذه الدعوة بفتح الدال أي دعوة الأذان التامة الكاملة السالمة من نقص يتطرق إليها.
اللهم رب هذه الدعوة التامة، رب بالفتح لأنها بدل مع المنادى، رب هنا ذكر الشيخ رحمه الله محمد في الشرح الممتع أنها بمعنى صاحب لا بمعنى خالق، لأن الأذان تضمن أسماء لله عز وجل، وأسماءه سبحانه وتعالى ليست بمخلوقة. رب هذه الدعوة، والرب يأتي بمعنى الصاحب، واذكرني عند ربك، وتأتي بمعنى السيد كما في الآية المذكورة. وذكر شيخنا حفظه الله في شرحه أيضا أن الإمام أحمد رحمه الله استدل بهذا الدعاء النبوي على أن القرآن، على أن الإمام أحمد استدل بهذا الدعاء على أن القرآن ليس بمخلوق، قال لأنه قال رب هذه الدعوة التامة، والتمام لا يكون إلا لصفات الله عز وجل، فكل مخلوق لا بد أن يكون فيه نقص. قد وصف الله عز وجل كلامه بالتمام، فقال وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، صدقا وعدلا، وهذا مما فتح الله عز وجل به على الإمام أحمد، كما فتح عليه حينما استدلوا عليه بأن القرآن مخلوق بقوله عز وجل الله خالق كل شيء وكل هذا من ألفاظ العموم، والقرآن داخل في هذا العموم، فالقرآن مخلوق. فاستدل رد عليهم بقول عز وجل تدمر كل شيء بأمر ربها، فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم، فمساكنهم بقيت وهي داخلة في عموم كل. كذلك قال الله عز وجل ألا له الخلق والأمر، له الخلق والأمر، ففرق بين الخلق والأمر، والقرآن أخبر عنه سبحانه وتعالى بأنه أمر، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. هذه من الفتوحات التي فتح الله بها عز وجل على الإمام أحمد. كذلك استدل بقوله عز وجل بقوله صلى الله عليه وسلم في حديث أم سلمة من نزل منزل فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، ففرق بين الكلمات التامة التي لا نقص فيها وبين المخلوقات من شر ما خلق. ذكر هذا الشيخ حفظه الله في هذا الموضع رب هذه الدعوة التامة. نقل الحافظ رحمه الله في شرحه عن القرطبي أنه ذكر أن ألفاظ الأذان اشتملت على أصول الدين، فهي تامة ليس فيها نقص. هذا الألفاظ الشريفة فيها تعظيم الله عز وجل بالتكبير، والشهادة له بالوحدانية، والشهادة لرسوله بالرسالة، والدعوة إلى أعظم ركن من أركان الإسلام العملية وهي الصلاة، والتذكير باليوم الآخر حي على الفلاح. فهي تامة الجمل وتامة المعاني. نعم.
والصلاة القائمة التي ستقوم وتفعل بصفاتها.
نعم. يعني من باب تسمية الشيء بما سيول إليه، فالصلاة لم تقم بعد لكنها قائمة الآن أو سنقوم إليها، يعني الآن.
نعم. آتي محمد الوسيلة منزلة في الجنة والفضيلة، وابعثه مقاما
فضيلة. الوسيلة والفضيلة، قيل الوسيلة المرتبة والفضيلة الدرجة.
نعم. وابعثه مقاما محمودا الذي
وعد، وابعثه مقاما محمودا بالتنكير موافقة للقرآن، ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. جاء في رواية النسائي بالتعريف وابعثه المقام المحمود، وموافقة القرآن أولى. الوسيلة والمقام المحمود هو الشفاعة العظمى التي يحمده الناس والخلق جميعا عليها ويثنون عليه. وقيل المقام المحمود أن الله عز وجل يجلسه صلى الله عليه وسلم معه على العرش، هذا هو المقام المحمود. نسأله لرسولنا صلى الله عليه وسلم، مع أن الله تكفل له بهذا المقام، قال عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وعسى في القرآن كما قال حبر الأمة وترجمان القرآن عسى محقق من الله عز وجل، لكن ندعو له لننال أجر الدعاء له عليه الصلاة والسلام، ولأن في دعائنا له تشريفا له صلوات الله وسلامه عليه.
وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، أي الشفاعة العظمى في موقف القيامة، لأنه يحمده فيه الأولون والآخرون.
ثم لأن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يعتذرون، فإن الناس يلجؤون بعد الله عز وجل إلى أولي العزم من الرسل الخمسة مع آدم، يبدأون بآدم فيعتذر بذنبه، ويذكر كل نبي من الأنبياء ذنبه أو تقصيره في جنب الله عز وجل وعذره ويمتنعون. فإذا أتوا النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح قال أنا لها، ثم يأتي فيسجد عند العرش، قال ثم أحمد الله عز وجل بمحامد يلهمنيها سبحانه وتعالى، ثم يقول له الله عز وجل يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. هذا مقام لم يقمه أحد، لا من الناس ولا من الملائكة، هذا هو المقام المحمود الذي وهبه ووعد الله عز وجل به رسوله صلى الله عليه وسلم. وزيادة إنك لا تخلف الميعاد لم تصح. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد، هذه زيادة رواها البيهقي، وقيل أنها شاذة، وكان ابن باز رحمه الله يرخص فيها لأنها جاءت في القرآن في سياق الدعاء.
نعم. ثم يدعو
بما شاء، ثم يدعو بما شاء بعد الإقامة. قال عليه الصلاة والسلام كما عند الترمذي وحسنه بين قال عليه الصلاة والسلام الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. ويدل على مشروعية الأذان أيضا قوله صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين صلاة، والصلاة بمعناها اللغوي تشمل الدعاء، فهذا الموضع من مواضع إجابة الدعاء. لكن يدعو سرا لا يصله بالأذان كما يفعل بعض المؤذنين.
ويحرم خروج من وجبت عليه الصلاة بعد الأذان في الوقت من مسجد بلا عذر أو نية رجوع. قال رحمه الله ويحرم خروج من وجبت عليه الصلاة.
ويحرم خروج يعني من المسجد من وجبت عليه الصلاة، لا من لم تجب عليه الصلاة، كامرأة أتاها الحيض أو مجنون أو صغير فلا تجب عليهم الصلاة، فلا يأثمون بخروجهم بعد الأذان. وهذا الحكم وهو التحريم عام في المؤذن وفي السامع، فإذا أذن المؤذن داخل المسجد حرم عليه أن يخرج إلا لحاجة كأن يكون على غير طهارة، لكن الأولى له أن يتطهر ثم يؤذن ويبقى في المسجد، هذا هو السنة. والدليل على التحريم حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه رأى خارجا فقال أما هذا بعد أن أذن المؤذن، فقال أما هذا فقد عصى أبا القاسم يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم، عصاه بالخروج. وبعض أهل العلم ذهب إلى أن هذا مكروه لأن الصلاة هي الواجب والبقاء إلى الإقامة ليس بواجب بل هو سنة وفضيلة، وظاهر قول أبي هريرة رضي الله عنه فقد عصى أن هذا الأمر محرم، فيحتاط الإنسان إذا أذن وليس له حاجة أو موجب للخروج فإنه لا يخرج.
بعد الأذان في الوقت،
في الوقت بعد الأذان في الوقت، لكن لو أذن المؤذن قبل دخول الوقت له أن يخرج، أو أذن لغير قصد الإذان بالإعلام بالصلاة، أذن لتجريب الجهاز أو للتعليم، فللسامع أن يخرج وكذا لهذا المؤذن.
من مسجد بلا عذر أو نية رجوع،
من مسجد، لكن لو حصل الأذان في بيت كانوا جماعة وأذن في بيت وأراد أحدهم أن يخرج، والسبب هو التفريق بين تعظيم المسجد وغيره، فالإعراض عن الأذان بعد رفعه والخروج من المسجد فيه إعراض عن البر وعن الطاعات، وفيه تغرير بالغير وتزهيد لهم في حضور الجماعة أو في البقاء في المسجد لمراعاة هذه المصالح، منع من الخروج إلا بنية الرجوع ولحاجة، يخرج لحاجة كطهارة أو لفك ضيق عن الغير كإنسان أغلق عليه أو أراد أن ينقذ أحدا، وبشرط أن ينوي أن يرجع، قيل يرجع لذات المسجد أو ينوي أن يرجع لمسجد مساوي لهذا المسجد في الفضيلة أو أكبر منه، لو أراد أن ينتقل من المسجد إلى المسجد الحرام المسجد المجاور كالمسجد الموجود مثلا في ريع بخش، أراد أن يخرج منه لكي يدرك الصلاة في الحرم، فهذا سينتقل من مفضول إلى فاضل، فهذا لا حرج، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. الله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل ذكرتم بارك الله فيكم في ترديد المصلي في الصلاة لو خرج من الخلاف فهو أفضل، فكيف يكون الخروج من الخلاف؟
الخروج من الخلاف أن يحتاط للصلاة خاصة الفريضة فلا يردد فيها، لا يجيب المؤذن، لأنه إذا لم يفعل صحت صلاته بيقين، فيخرج من الخلاف لإبراء الذمة، لا يخرج من الخلاف لتحصيل المسنون والفضيلة، فالترديد خلف الأذان فضيلة، لكن إقامة الصلاة على وجه الشرعي هذا واجب، فيراعي الواجب قبل الفريضة. أما في النافلة فالأمر واسع، لو أراد أن يردد سواء كان في سجود أو في قيام أو في ركوع فله أن يفعل ذلك، خاصة إذا كان صلاته ستطول، يعني ستطول، هو يصلي صلاة طويلة وسمع المؤذن، أو أراد أن يطيل السجود ويدعو فيه وسمع المؤذن أثناء السجود، فيردد خلفه سريعا وله أن يدعو بالدعاء الوارد هذا في سجوده، اللهم رب هذه الدعوة التامة، يدعو به في سجوده ثم يستأنف ما يفتح الله عز وجل به عليه في السجود من الدعاء.
أحسن الله عليكم. يقول السائل: ما رأيكم بقول لا حول ولا قوة إلا بالله عند قول المؤذن الصلاة خير من النوم؟
لا، هذا لم يرد. الذي ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فقولوا مثل ما يقول. وورد ما ذكره المصنف في قوله: صدقت وبررت، جاء في بعض الآثار، لكن حديث أبي سعيد أصح، وهذه اللفظة داخلة في عموم قوله صلى الله عليه وسلم: فقولوا مثل ما يقول. أما الحوقل لا تكون إلا بعد الحيعلتين كما تقدم، الله أعلم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل رحمه الله: يقول السائل: هل الأذانان قبل الفجر سنة مهجورة في زماننا، وكان الأفضل أن يطبق في مساجدنا؟
العبرة بالمصلحة، إذا وجد مصلحة، يعني كان المسجد فيه بعض المساجد في رمضان يكون فيها معتكفون، فيهم القائم وفيهم النائم، فتواطأوا في هذا المسجد أن يؤذن قبل الفجر أذان أول، للعلة التي ذكرها صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود: ليوقظ نائمكم ويرجع قائمكم ليدرك السحور، لا يمنعنكم من سحوركم أذان بلال، فيفعل هذا. أما إذا كان الأمر قد استقر في البلد أنه لا أذان أول، ولو فعل لا شوش على الناس، وربما أمسك الممسك قبل طلوع الفجر، وربما صلت النساء في البيوت قبل دخول وقت الصلاة، فإنه لا يفعل. فمرد الأمر إلى المصلحة والعرف، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم التبليغ خلف الإمام كالذي يحصل في الحرمين؟
التبليغ خلف الإمام جائز للحاجة، ويدل عليه فعل أبي بكر رضي الله عنه خلف النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم حينما مرض، والحديث في الصحيح ومر معنا في درس البخاري، ما كان يسمع الناس بعد أن أنهكه المرض صلوات الله وسلامه عليه، فكان يكبر ويكبر أبو بكر بتكبير النبي صلى الله عليه وسلم فيسمع الناس، فدل هذا، صار هذا الحديث أصلا عند أهل العلم للتبليغ عند الحاجة، والحاجة قائمة في الحرمين. ويدل على هذا حصول التشويش أو الضعف في ألفاظ الإمام فلا يسمعون، وهذا مجرد أن بعض الناس خاصة في أوقات الزحام الشديدة في رمضان أو في أيام الحج، فإن وجود هذا المبلغ دل عليه الأصل، وفيه مصلحة ورعاية لشان الصلاة، فلا حرج فيه، والحمد لله، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.